على ما الشيطان غير رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. دنا ربنا بهداك وتولنا برعايتك وكفايتك. صحح منا جميعا النية والقول والعمل واختم لنا بخير ختام. العنوان الذي سيجري تحته الحديث إن شاء الله هو القرآن في مواجهة الهجمة على الإسلام. مقدمة بسيطة: القرآن الذي تنزل به الإسلام أو القرآن الذي تنزل بالإسلام خاض معارك مستمرة مع أعدائه فكرية ونفسية وعملية، معارك عقائدية وتشريعية وتربوية، وهو يعلم بأنواع مواجهاتهم له وأساليبهم وأدواتهم في هذه المواجهات، ويعلم مختلف جبهاتهم وما هي منطلقاتها في هذه المواجهة، ويقدم بذلك للسائرين على هداه ثقافة واعية مستوعبة لهذه النواحي كلها. عليهم أن يلتفتوا لها وأن يفتحوا البصيرة عليها ويتخذوا الموقف المناسب منها. فالقرآن وخطه الإيماني والتوحيدي يعلم تماما بأن في الأرض خطا للطاغوتية والاستكبار الجاهلي لا يسالمه، لا يمكن أن يسالم الإسلام، ولا يكف ذلك الخط عن مواجهته، ولذلك يقدم البصيرة الكافية للمؤمن به في كل ما يتصل بالرد على هذه المواجهة وإفشاله. فدعوة الإيمان ودعوة الكفر المواجهة بينهما مستمرة، ولكل دعوة منهما منطلقاتها وهدفها والأساليب والأدوات التي تتسم مع طبيعتها ومستواها، وهي معركة يديرها في الأرض رجال كفر من جهة ورجال إيمان من جهة أخرى، والمستهدف فيها للطرفين هو الناس، هو الإنسان، والمستهدف فيها للطرفين هو الإنسان مع اختلاف نوع الاستهداف وضرره أو نفعه. يدير الكفر معركته مع الإيمان عبر عملية واسعة ومتعددة الأساليب والأدوات والصور، يسميها القرآن بالصد عن سبيل الله والصد عن ذكر الله. وهذا ما سيدور حوله الحديث القرآني. ماذا يعني الصد عن الحق وسبيل الله وذكر الله؟ الصد يعني يأتي بمعنى الإعراض والامتناع والصدوف، كما يأتي بمعنى المنع والصرف، قد يصد الإنسان بنفسه عن الشيء، بمعنى أنه يعرض عن ويمتنع من ولا يقبل عليه، وقد يقوم بعملية الصد لمن سواه، يصد عن تلك القضية، عن ذلك الاتجاه، عن ذلك الانتماء إلى آخره. فصد فلان عن الكلام الفلاني أو عن الفكرة الفلانية، بمعنى أعرض وصدف عن هذا أو ذاك. وصد فلان فلانا عن الحق، بمعنى منعه وصرفه وحال بينه وبينه بأي وسيلة من الوسائل. هذا هو المعنى اللغوي للكلمة، أما استعمالها في الكتاب الكريم فبالمعنى نفسه، واستعمالها في القرآن الكريم بالمعنى اللغوي نفسه. ومن الأول، وهو بمعنى الإعراض عن الشيء، ما كان بمعنى الإعراض عن الشيء، فيأتي قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، كأنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا، معرضون عنك، تجدهم يعرضون عنك، يبدون عدم الرغبة، تظهر عليهم عدم الرغبة أو وأكثر من ذلك عن السماع لما تطرحه. ومن الثاني قوله عز من قائل: وزين لهم الشيطان أعمالهم، هنا جهة مزينة وجهة مزين لها وأمر مزين عنه. وزين لهم الشيطان أعمالهم أو مزين، هذا في الصد لازم أن يكون مزينا عنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نتيجة هذا الصد أنهم لا يهتدون. طبعا المسؤولية تحمل الشيطان وحده في هذا الموضوع، الشيطان يتحمل مسؤولية دوره وهو التزيين، ماذا؟ وهو أن زين لهم أعمالهم الشائنة القبيحة. أما إقدامه على الأعمال، على الأعمال نفسها، استجابتهم للشيطان ليست جبرية، استجابتهم للشيطان طوعية، تحتاج لمجاهد النفس، حمل للنفس على ماذا؟ على طاعة الله والأخذ بها بعيدا عن طاعة الشيطان. هذه تحتاج الدور. الشيطان ليس له ماذا؟ ليس عنده دوره في الناس، ليس قهريا جبريا، يعني لا يحمل الناس قهرا وجبرا على الاستجابة له، يغرض بضاعته، يزين، يقبح ما يقبح ما إلى ذلك. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فنتيجة العدم الاهتداء هي راجعة لماذا؟ للاستجابة للشيطان، لدور الشيطان واستجابة الإنسان له بتقصيره. أيضا من المقدمة هذه الكلمة البسيطة: يقابل الصد على الحق على يد الشيطان وجنده من الجن والإنس الهداية والإرشاد على يد الرسل والأولياء والمؤمنين جبهة. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ونقرأ إلى الآية 42 من سورة غافر في هذا الموضوع يعني موجود. تنتهي المعركة في الدنيا ويرحل هذا الفريق وذلك الفريق منها تاركين لها لمن فيها إلى حين، وتأتي النتيجة بفارقها الضخم العظيم. بما ينتهي تبرؤ المضلين بهم، بما ينتهي بهم 32 سبأ 432. الآية الكريمة تقول: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. كان صد موجود، أمر معتزين ما يدعونهم إليه مع تحقير الإسلام، مع تقليل من قيمته، مع إثارة الشبهات في وجهه إلى آخره. بكل الأساليب كانوا ماذا؟ كانوا يجتذبون أو كانوا يصرفون المستضعفين، كانوا المستكبرون يصرفون المستضعفين عن دين الله وعن الالتزام به. مر الصد عن الدين أساسا، ومر الصد عن قضايا من قضايا الدين، ومن أناس هم داخلون في الإسلام. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي نهاية ماذا؟ النهاية لمن قام بعملية الصد عن سبيل الله، عن ذكر الله، أمن شن حربا من أي نوعين على الإسلام. نأتي لمحاور الموضوع. الجهات المتصدرة لعملية الصد عن سبيل الله عدد من الجهات تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى منبع واحد، مصدر صديدي واحد، مصدر سيء واحد يدير المعركة أساسا على يد هذه الفئة أو تلك الفئة من الناس. أول من يكون المخطط والمثير ومصدر الصد عن سبيل الله أساسا هو الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. من أكبر جبهة على الأرض، ومن أكبر فئة وجهة على الأرض تقوم بعملية الصد، إلى أصغر جهة الكل رأسه من؟ رأسه جهد الشيطان، رأس الشيطان وراءه وسوسة الشيطان وجهده وتزيينه وتكبيره ودعوته. فكل فالكل من هؤلاء من أولئك هم أتباع للشيطان. هنا الآية الكريمة تقول نقيد له شيطانا فهو له قرين. نقيد نهيئ، وهنا قيض بالضاء أخت الطاء، وهي شدة الحر صلب الصيف. وهناك قيض أخت الصاد، ضاد أخت الصاد، وهذه تعني القشر الأعلى، القيد يعني القشر الأعلى للبيضة، حيث يستولي على ما تحتويه البيضة، يستولي يطبق يسيطر على كل محتوى البيضة. والشيطان المقيد للإنسان يفعل به ذلك، يحيط به، يغلق عليه المنافذ، لا يجعله يرى الخارج، لا يسمح بأي تأثير إيجابي كريم يأتي من الخارج، ولا يدخل عليه ماذا؟ أعمال سوء من الوسوسة، يستولي عليه، تصل العملية إلى حد الاستيلاء. الآية الكريمة تقول ومن يعش عن ذكر الرحمن، هو أولا ماذا؟ سبب لنفسه العشاء عن ذكر الرحمن. العشاء ما هو؟ هو عمل الليل. العشاء هو عمل الليل. هناك من يرى يبصر في النهار وفي النور، أما مع الليل فيفقد القدرة على الإبصار، هذا عشاء. ومن يعش عن ذكر الرحمن، هذا العشاء نسب لمن؟ ليس للشيطان وإنما لهذا الإنسان أو ذاك الإنسان، فهو عشا بتسبيبه، فهو عشا بتسبيبه. هذا العشاء بصورة حتمية و بعلاقة السبب المسبب يستتبع تقييد الشيطان له. نقيد له الشيطان شيطانا، هذا بحسب قانون العلية والمعلولية، وكتب الله عز وجل هذا النظام أن يعطي نتائج، أن السبب يعطي ماذا؟ العلة تعطي نتيجتها من المعلول الخاص، العلة الخاصة تعطي نتيجتها المعلول المسانخ واللي يتناسب مع طبيعته. فهو له قرين، والاقتران يعني على هالمستوى تهيئة، إذا كانت التهيئة هذا الشيطان لهذا الإنسان على مستوى ينتج قرينية كما هي قرينية القشرة قشرة البيضة لمحتوى البيضة فالأمر صعب جدا. وهذا بيات الإنسان يعني يسمح للشيطان يفتح نوافذ قلبه ما إلى ذلك، يتراخى معه، يسمع وسوسته، يتخذ غشه نصحا، ينتهي به الأمر إلى ماذا؟ ينتهي به الأمر إلى أن يكون الشيطان قرينة على مستوى التحكم والاستيلاء والسيطرة في على الفكر والشعور والسلوك. يصل الأمر إلى حد العمل كامل، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، في حين أنه يصد عن السبيل، تضيع حياته، يضلل به، يرى أن هذا هو ماذا؟ هو الطريق الناجح، هذا هو الطريق الموصل، هذا هو الطريق الموصل. وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون، أيضا نفس الكلام. وآية أخرى، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. لا يكفي أن تستبصر، أن أستبصر ما لم أحافظ على بصيرتي، ما لم أحترم هذه النعمة، ما لم أعمل على إحاطتها وسلامتها. كانوا مستبصرين، لكن ما أن يسمعوا أو يرضوا بتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة يحدث عند خطأ، والإنسان معرض للخطأ، يزينه له، يغريه بالاستمرار عليه بخطأ الثاني بخطأ الثالث بخطأ الرابع إلى آخره، فيصده عن السبيل بدرجة أخرى، وقد ينتقل به من ضفة الإيمان إلى لجة الكفر، إلى لجة الكفر. فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وليس من الناس إلا من هو يحمل بصيرة، إلا من هو يحمل إلا ومن يحمل بصيرة، ليس من الناس إلا وهو يحمل بصيرة لا أقل من بصيرة الفطرة، لا أقل من بصيرة الفطرة. وما زلت قدم عن الطريق، عن طريق الفطرة، عن طريق الحق، إلا بما فرط صاحبها في رصيده من الفطرة الهادية. ثم أناس يكسبون فوق بصيرة الفطرة بصيرة أخرى من دين، ولكن كما سبق يحتاجون في الحفاظ على بصيرتهم الأصلية والإضافية إلى دور جهادي مستمر في مواجهة النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم، وإلا صارت انتكاسة وصار تراجع خطير وخسارة كبرى. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبدأ بتزيين ماذا؟ بتزيين الخمرة، ميسر، غناء، أي شيء، أي معصية من المعاصي تهواها النفس لمولها الشهوية المادية. فاستجاب لها التزيين ولهذا الإغراء حتى تستغرق النفس فيه، حتى تستغرق النفس فيه فيكون الصد عن ذكر الله، فيكون الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا يحدث حاجزا في النفس عن الإقبال للصلاة وعن أدائها وعن ذكر الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يحذر ويذكر ويثير انتباه: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. أول أعداكم في داخلكم، نفس ما أمرتم بالسوء، وشيطان أقرب إليكم قريب جدا، قريب جدا. القلوب سهل عليه في الكثير، كثير من القلوب سهل عليه أن يفتحها. فعرفنا أن الشيطان، نعرف أن الشيطان، علينا أن نعرف أن الشيطان المرجع الأول والمحرك الأول لكل الجهات الجاهدة في الصد عن سبيل الله الصارفة عن ذكر. يأتي دور الإنسان، فئات من الإنسان. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هم كفار، هذا ضلال، وهذا الضلال وهذا المستوى من الصد والإعراض عن سبيل الله له عقابه وله عذابه. لكن هؤلاء زدناهم عذابا فوق العذاب لدورهم الهدام الذي يتمثل في الصد، في صد الآخرين عن سبيل الله، في الأخذ بكل الوسائل من أجل ماذا؟ ألا يلتحق إنسان بركب الإيمان، ومن أجل أن ينفصل من دخل في هذا الركب عنه. هذا دور ثاني وواسع وهدام وله أثره الكبير على فساد الناس، فيأتي جزاؤه عذاب آخر. يقول عنه تبارك وتعالى: وزدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذا ماذا؟ هذا جزاء فساد، إفساد. آية أخرى: أولئك هم، لا عفوا، هي الآية هذه الكريمة، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذا الدور بصد الآخرين عن سبيل الله في العادة يتصدروه ويقوم به أئمة الكفر الذين يقودون عملية الضلال عن سبيل الله ويبنون على ذلك مصالحهم المادية ويتخذون ذلك طريقا لماذا؟ لظهور في الأرض ولاستغلال المستضعفين. آية أخرى 22 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والسابعة والثمانين من القصص: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هذا الدور على نشاط وسعة، وما يمتلك من أدوات، مختلف الأدوات ومختلف الوسائل، وما يمثله هذا الدور من جهود ضخمة، وما وراء هذا الدور من أنواع من الجيوش العسكرية والفكرية والفنية وأهل التخطيط، إلا أنهم يواجهوا إرادة لا تغلب وقدرا لا يغير. ما أراده الله عز وجل يكون، وهذه التأثيرات، هذه الحرب في أصلها حرب الشيطان وحرب من يتبع الشيطان على الإسلام، وما تمتلكه من أدوات وأرصدة مالية وغير مالية لا يمكن أن تحقق أثرا ما لم يأذن الله عز وجل. لو أراد الله عز وجل للناس، كل الناس، إيمانا خالصا بلا كفر، لا يستطيع أن يحقق إرادة بالتكوينية، هذا يريده تشريعا، لكن الإرادة التكوينية لم تتجه لجبر الإنسان، الإرادة التكوينية لله عز وجل لم تتجه لجبر الإنسان وقهره على الإيمان، وإلا فما الفارق بين كيف أستحق مال الجنة؟ كيف أستحق الجنة؟ أراد الله عز وجل أن أصل الجنة عن طريق جهد، عن طريق جهد، وأراد هذه الحياة للاختبار والابتلاء. فالنظام الذي خلقه الله عز وجل يتيح لهذا الإنسان أن يسلك طريق الهدى أو أن يسلك طريق الضلال، أن يعمل على نشر الهدى وأن يعمل على نشر الضلال. أتاح له اختبارا وامتحانا، ووراء هذا الإنسان جزاء مجانس لدوره. ذكرنا بأن ماذا ذكر الآن، أن عملية الصد تبتدئ من الشيطان، يأتي أيضا دور الكفار، يأتي دور الطغاة والمستكبرين. على اختلاف مستويات الطغيان والاستكبار، فيأتي في المسلمين من يطغى ومن يستكبر على الله عز وجل في مساحة كبيرة من حياته، في مجال من مجالات من المجالات التي تعالجها الشريعة، يستكبر على الله في هذا المجال ويقوم بعملية الصد عن ذكر الله وعن سبيل الله بما يهمه من أمر الدنيا، الذي دعاه إلى الاستكبار على الله عز وجل في هذا المجال أو في ذلك المجال. فالطغاة والمستكبرون والمجرمون وجهاء السوء وأتباع الهوى يشكلون جبهة عريضة جدا جدا في العمل على إضلال الناس وإغوائهم وصدهم عن ذكر الله. هذا فرعون طاغي كافر، وأضل فرعون قومه وما هدى، هو رؤس كبير من رؤوس الطغاة، وهو كافر كذلك. هذه الكلمة تقول الثانية: وما أضلنا إلا المجرمون. وصديق مسلم لأخيه المسلم يكون مجرما في حقه حين يصده عن القيام بهذا الواجب أو بذلك الواجب، عن الامتناع هذا عن هذا المحرم أو ذلك المحرم، وكثيرا ما يحدث ذلك. مجرم، هذا مجرم في حق أخيه. أب يكون مجرما في حق ولده، ولد يكون مجرما في حق أبيه حين يقلل في نظره أهمية الإسلام، يسبب له القعود عن واجب من واجبات الإسلام. يغريه بمحرم من محرمات الإسلام، يوظف حرام. هذا الأب اشتهي المال ويستطيع أن يحصل على ماذا؟ حظ كبير من مال ولده، وهو يريد أن يتخلص من ماذا؟ من مؤونة ولده. أمامه وظيفة حرام فيها ارتكاب أبشع الفظاعات، وقالوا رب كفر، يرجع للعنوان الأول السابق وهو الكفار. شعيب لقومه